بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المطلب الخامس، أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز. ذكر في كلمات الأعلام مجموعة من الأدلة على القاعدتين، يمكن أن نوصلها إلى 7 أو 8، نشير إليها ونبين ما يتم وما لا يتم. الدليل الأول التسالم أو الإجماع، حيث يدعى بأن هناك تسالما فقهيا أو إجماعا لدى العلماء المتقدمين فضلا عن المتأخرين على العمل بقاعدة الفراغ والتجاوز، فمن شك في صحة عمله بعد الفراغ منه تسالم الفقهاء أو أجمعوا على صحة عمله، ومن شك في أثناء العمل أنه أتى بهذا الجزء بعدما دخل في جزء آخر فتسالم الفقهاء أو أجمعوا على البناء على تحقق هذا الجزء المشكوك. وعدم الاعتناء بالشك. إذن فالدليل الأول التسالم أو لا أقل الإجماع الفقهي على جريان قاعدة الفراغ، يعني البناء على الصحة بعد انتهاء العمل والشك فيه، أو جريان قاعدة التجاوز، يعني من شك في أثناء العمل في جزء وانتقل إلى الجزء الآخر يحكم بأن الجزء المشكوك فيه قد أتى به وتحقق. ويلاحظ على هذا الدليل، أولا لا نسلم بقيام هذا التسالم أو الإجماع الفقهي على إجراء قاعدة الفراغ والتجاوز في جميع الأبواب الفقهية، إنما لو كان هناك اتفاق فهو في خصوص باب الصلاة والطهارة بالنسبة لقاعدة الفراغ وباب الصلاة لقاعدة التجاوز. فقد ذكرنا في أول مطلب كلام بعض العلماء الذين أجروا قاعدة التجاوز في الصلاة كالشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، وكلام المحقق الحلي في المعتبر، وذكرنا كلام العلامة في إجراء لقاعدة الفراغ، ولم نقف على هذا التسالم أو الإجماع في كلمات العلماء. فضلا عن أن يكون هذا الإجماع أو التسالم في كل الأبواب الفقهية، إنما وقفنا على مقتطفات من كلماتهم في خصوص باب الصلاة وباب الطهارة بالنسبة لقاعدة الفراغ، وفي خصوص باب الصلاة بالنسبة لقاعدة التجاوز. هذا أولا. فإذا لم يثبت التسالم أو الإجماع، ثانيا لو سلمنا بقيام التسالم أو الإجماع على إجراء قاعدة الفراغ وإجراء قاعدة التجاوز، لو سلمنا بذلك، فمع هذا نقول التسالم أو الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كشف عن رأي المعصوم. وأما لو كان هناك مدرك محتمل أن يكون هو منشأ هذا التسالم أو منشأ هذا الإجماع، فنحن والمدرك، والمفروض أن هناك أدلة ومدارك متعددة لقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. فلعل الفقهاء الذين تسالموا أو أجمعوا على الفراغ والتجاوز اعتمدوا على هذه المدارك والأدلة، فنحن وهذه مدارك والأدلة إن تمت لدينا فبها وإلا فلا. الدليل الثاني، نعم استدراك، نعم لو بنينا على حجية الإجماع بناء على قاعدة اللوط التي بنى عليها الشيخ الطوسي أن الإجماع حجة بقاعدة اللوط، فحتى لو كان هناك مدارك محتملة يكون الإجماع حجة ببركة قاعدة اللطف. فلا فرق بناء على حجية الإجماع من باب قاعدة اللطف بين وجود مدارك وعدم وجود مدارك. إذ لو أجمع الفقهاء على خطأ لا لزم على الشارع المقدس أن ينبه من باب اللطف الواجب عليه، لكن قاعدة اللطف ليست تامة، لا مبنى ولا بناء. وقد بحثنا عن قاعدة اللطف بشكل مفصل في كتاب روافد مهدوية بشكل مفصل. فقاعدة اللطف ليست تامة مبنى ولا بناء. أما مبنى فلأن اللطف ليس واجب على الله سبحانه، لا يجب على الله سبحانه على الشارع اللطف، فإن ما يصدر من الباري عز وجل من باب التفضل ومن باب الإحسان ولا يلزم عليه شيء، فكل ما فعل هو تفضل من. فإذا نفس القاعدة ليست تامة كما ذكر ذلك سيدنا الخوي على الله مقامه. ولا بناء أيضا، يعني لو سلمنا بالقاعدة، سلمنا بالكبرى أن قاعدة اللطف تامة لكن تطبيقها على المقام ليس تام، فإن اللطف واجب إلا إذا كان هناك مانع منه، والمفروض أن المانع موجود من اللطف وهو غيبة الإمام المهدي عليه السلام التي حصلت بسبب ظلم العباد أنفسهم. إذن فقد يجمع الفقهاء على مسألة على قاعدة الفراغ على قاعدة التجاوز ويكون إجماعهم خطأ ولا يلزم على الإمام التنبيه لأنه في زمن الغيبة، فلا يجب عليه الظهور ليبين للفقهاء اشتباههم وخطأهم. نعم الدليل الثاني، الدليل الثاني هو السيرة المتشرعية، حيث يدعى جريان السيرة المتشرعية على أن العمل الذي يشك فيه بعد الفراغ منه يبنى على صحته، وهذا معناه قاعدة الفراغ، وأن العمل الذي يشك فيه في أثنائه يبنى على قاعدة التجاوز. والسيرة المتشرعية حجة لأنها مأخوذة من الشارع يدا بيد. إذن بما أن سيرة المتشرع جرت على الحكم بصحة العمل بعد الفراغ منه والشك فيه، والبناء على تحقق الجزء المشكوك بعد تجاوز محله، إذن نأخذ بهذه السيرة لأنها مأخوذة من الشارع يدا بيد. ويلاحظ على هذا الدليل، أنه لا نسلم بجريان السيرة المتشرعية على البناء على قاعدة الفراغ وعلى قاعدة التجاوز. فإن الكلام عن السيرة المعاصرة للمعصوم، ولم يثبت لنا جريان السيرة على البناء على قاعدة الفراغ والتجاوز. وخير شاهد النصوص الكثيرة الواردة حيث يتساءلون ويستفسرون عن من شك بعد العمل ومن شك في أثناء العمل، وتكفيك روايات محمد بن مسلم المتكررة الواردة في قاعدة الفراغ، ورواية زرارة التي سأل فيها الإمام عليه السلام كما سنأتي عليها لاحقا أسئلة متعددة عن موارد قاعدة التجاوز. فهذا شاهد على أنه ليست هناك سيرة على البناء على قاعدة الفراغ أو التجاوز. ثانيا، لو سلمنا بهذه السيرة وأنه بالفعل جرت سيرة المتشرع على الحكم بصحة العمل بعد الفراغ من وهو الفراغ، والبناء على تحقق الجزء المشكوك بعد تجاوز محله وهي قاعدة التجاوز، لكن السيرة المتشرعية كما مر عليكم إنما تكون حجة إذا لم تحتمل المدرك كالإجماع. وأما إذا وجدت مدارك وأدلة نحتمل رجوع المتشرع إليها، فبالتالي لا تكون هذه السيرة المتشرعية حجة لأنها ليست مأخوذة يدا بيد عن المعصوم، إنما اعتمدت على هذه الأدلة، فنحن والأدلة. فلا فرق بين السيرة المتشرعية والإجماع. وإن شئت قلت، ما هو المقصود من السيرة المتشرعية؟ إما أن المقصود بالسيرة المتشرعية سيرة العلماء كزرارة ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى، علماء ذاك الزمن، أو أن المقصود بسيرة المتشرعة عوام الشيعة أو عوام المتشرعة حتى غير الفقهاء. فإن كان المقصود بالمتشرعة خصوص العلماء والفقهاء، فهؤلاء قد اعتمدوا على الأدلة الموجودة الروايات وغيرها، فلم يأخذوا ذلك عن المعصوم يدا بيد حتى استحكمت السيرة. وإن كان المقصود بالسيرة سيرة العوام، فالعوام يرجعون إلى العلماء، والعلماء المفروض أنهم اعتمدوا على الأدلة، فنحن والأدلة. إذن فهذا الدليل الثاني يا موالين الأعزاء ليس تاما. الدليل الثالث، السيرة العقلائية حيث يدعى جريان سيرة العقلاء على أن العمل الذي يشك فيه بعد الفراغ منه يبنى على صحته، كما لو شك البناء بعد فراغه من بناء الدار، أو شك الكاتب بعد فراغه من كتابة الكتاب في جزء من الأجزاء في البناء أو جزء من أجزاء الكتاب أو فصل من فصول الكتاب، فقد جرت سيرة العقلاء على البناء على الصحة. وهكذا في كل الأعمال العقلائية، إذا شك العقلاء في تماميتها بعد الفراغ منها بنوا على الصحة. هذا ما عليه العقلاء بالنسبة لقاعدة الفراغ. وكذلك الكلام في موارد قاعدة التجاوز. فإذا شك العقلاء في أثناء العمل في جزء وقد انتقلوا إلى جزء آخر فإنهم يبنون على الصحة. إذن فالعقلاء يبنون على قاعدة الفراغ بعد الفراغ من العمل، ويبنون على التجاوز بعد تجاوز المحل ولو كان في أثناء العمل، سواء كان بناؤهم من باب أصالة عدم الغفلة، يعني بناؤهم على الصحة من باب أصالة عدم الغفلة، أو من باب عدم العسر والحرج حتى لا يلزم الحرج بالإعادة، أو كان بناؤهم على الصحة من باب عدم اختلال النظام، لا يهمنا من أي باب بنى العقلاء على قاعدة الفراغ أو على قاعدة التجاوز، فالمهم أنهم قد بنوا على الفراغ والتجاوز. ما هي النكتة ليس بمهم، وهذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان النص ولم يردع الشارع عنها، بل على العكس تماما فقد أمضاها، كما هو مقتضى الروايات الدالة على قاعدة الفراغ والروايات الدالة على قاعدة التجاوز. إذن فهذه السيرة العقلائية حجة لاجتماع الأركان الثلاثة، متحققة سيرة ومعاصرة لزمان النص ولم يردع الشارع عنها. ويلاحظ على هذا الدليل، أولا لا نسلم بهذه الدعوة من أن العقلاء يبنون على قاعدة الفراغ إذا شكوا في صحة العمل، لا نسلم، بل إذا شك البناء أنه تم البناء بشكل تام صحيح أم لا، يرجع ولا يقول فرغت من بناء الدولة، يتأكد هل بنى الطابق الثاني أم لا. وإذا شك الكاتب بعد ما فرغ من كتابة الكتاب أنه ذكر هذا الفصل أم لا، يراجع ولا يقول أبني على قاعدة الفراغ. ومن شك في أثناء العمل أنه أتى بهذا الجزء أم لم يأتي به فيرجع ويتدارك حتى لو انتقل إلى الجزء اللاحق، فلا نسلم بما ذكر. نعم لو كان الفاصل الزمني طويلا كما ذكر السيد السيستاني، يعني بعد 20 سنة مثلا شك البناء فيما بناه، فيمكن هنا أن يبني على صحة العمل، لكن هذا ليس مرجع لقاعدة الفراغ بل لأجل البعد الزماني. واضح الكلام هذا أولا. ثانيا إذن فأصل السيرة ليس مسلما بها. ثانيا إن هذه السيرة المسبورة والمدعات إنما هي في الأمور التكوينية وليس في الأمور التشريعية، يعني العقلاء لو فعلا يبنون على الصحة بعد العمل أو على التجاوز بعد الانتقال إلى الجزء الآخر في أمورهم التكوينية في البناء في الكتاب وما شابه، وليس في الأمور التشريعية كالصلاة وكالصيام وهلم جرى، إلا أن يقال بأنه حتى لو جرى العمل العقلاء في الأمور التكوينية، لكن بما أن الشارع يحتمل أن العقلاء سيجرون قاعدة الفراغ والتجاوز حتى في الأمور التشريعية ويوسعون في القاعدتين، فالمفروض أن الشارع يتدارك ويردع العقلاء قبل أن يتوسعوا ويتمددوا في إجراء قاعدة الفراغ والتجاوز إلى الأمور التشريعية، فإذا لم يردع تكون السيرة حجة. وهذا يتم بناء على مبنى مثل الشهيد الصدر أعلى الله مقامه، ولا يتم على مبنى بعض العلماء الذين يقولون لا يلزم على الشارع أن يردع ما دامت السيرة في الأمور التكوينية، وليس من حق وصلاحيات العقلاء أن يتوسعوا ويمدوا السيرة إلى الأمور التشريعية. لكن مبنى الشهيد الصدر مقبول وتام، إلا أن الكلام في أصل وجود السيرة. الدليل الرابع، إفادة القاعدتين للظن، وهذا ما أشار له السيد الهاشمي في قاعدة الفراغ والتجاوز صفحة 25، وإن لم يقبل به لكنه أشار إليه، من أن وحاصله بأن قاعدة الفراغ والتجاوز تفيدان الظن، حيث إن الغالب في الإنسان المكلف حين أدائه للعمل أن يكون ملتفتا وذاكرا، هذا الغالب، فيؤدي العمل بالشكل الصحيح التام لأن في مقام الامتثال. وبالتالي فإذا شك المكلف بعد فراغه من العمل، شك بعد فراغه من العمل أن العمل تام أو ليس تام، يحصل عنده ظن، يحصل عنده ظن بأن العمل تام، لأن في مقام الامتثال فالعادة أنه يأتي بالعمل تاما، فيحصل لديه الظن بتمامية العمل. ولو شك في أثناء العمل في جزء بعدما انتقل إلى الجزء الذي يلي، يحصل أيضا لديه ظن بأنه قد أتى بهذا الجزء لأنه في مقام الامتثال، والعادة أن المكلف يأتي بتمام العمل. إذن فيحصل لدى المكلف الظن بصحة العمل بعد الفراغ من، ويحصل له، وهو معنى الفراغ، ويحصل له الظن بالإتيان بالجزء السابق إذا انتقل إلى الجزء اللاحق، وهو معنى التجاوز، وهذا الظن حجة. فتثبت به قاعدة الفراغ والتجاوز. ويلاحظ عليه أن الظن ليس بحجة، فقد دلت الأدلة على عدم حجية الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إلى غيره من الأدلة الدالة على عدم حجية الظن. وبكلمة أخرى نقول، ما هو المراد من هذا الظن؟ إن كان المراد من الظن الظن الشخصي، يعني الظن الذي يحصل لكل مكلف بحسبه أنه أتم العمل إذا شك بعد الفراغ من، أو أتى بهذا الجزء إذا انتقل إلى الجزء الآخر، فالظن الشخصي ليس دائما يحصل للمكلفين، يختلف، بعض المكلفين يحصل عنده ظن، بعض المكلفين يحصل عنده شك أو وهم، فالظن الشخصي ليس حالة دائمية، فلا نسلم بحصول ظن شخصي لعموم المكلفين، ولو حصل فقلنا أن هذا الظن الشخصي ليس بحجة. وإن كان المقصود بالظن يعني الظن النوعي لدى نوع العقلاء الراجع مثلا إلى أصالة عدم الغفلة، فقد قلنا بأن هذا الظن سيرجع إلى السيرة العقلائية التي ناقشناها. نعم، فلا نسلم إذن بهذا الدليل، سيرجع هذا الظن بالأخرى إلى السيرة العقلائية الراجعة إلى أصالة عدم الغفلة، وقد سبقت المناقشة. الدليل الخامس يا مولانا الجليل،
أصالة الصحة. وهذا الدليل ذكره المحقق الهمداني أعلى الله مقامه في مصباح الفقيه في كتاب الطهارة صفحة 210. وهذا الدليل طبعا ذكر بالنسبة لقاعدة الفراغ، ولكن يمكن أن نعممه أيضا لقاعدة تجاوز، جزاكم الله خير الجزاء، حيث يدعى بأن مرجع الفراغ والتجاوز إلى أصالة الصحة في عمل المسلم، حيث إن العقلاء أو المتشرعة إذا شكوا في فعل الغير يبنون على أصالة الصحة في عمل الغير. وهكذا إذا شكوا في عمل النفس فيبنون على أصالة الصحة ملافات. فأصالة الصحة في عمل المسلم كما تجري في عمل الغير تجري في عمل النفس، وكما تجري بعد الفراغ من العمل تجري عند الشك في أثناء العمل وتجاوز المحل. وأصالة الصحة حجة مقبولة لدى العلماء حيث لا يناقشون في أصالة الصحة. وإذا أرجعنا الفراغ والتجاوز لأصالة الصحة كانت الفراغ والتجاوز قاعدتين معتبرتين شرعا. ويلاحظ عليه بأن أصالة الصحة لو سلمنا بها فدليلها دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن، والمقدار المتيقن من موارد جريان أصالة الصحة عمل الغير وليس عمل النفس. فإذا تجري في عمل الغير ولا تجري في عمل النفس فلا يمكن أن نرجع قاعدة الفراغ والتجاوز لأصالة الصحة. ودعوى أن العقلاء أو أن المتشرعة يجرون أصالة الصحة في عمل الغير وعمل النفس عهدتها على مدعيها ولا نسلم بذلك. إذن فأصالة الصحة مباينة لقاعدة الفراغ والتجاوز موضوعا وملاكا وموردا أيضا، حيث قد يدعى أن موضوع القاعدتين عمل النفس وموضوع أصالة الصحة عمل الغير، والملاك في قاعدة الفراغ والتجاوز الأذكرية كما هو المشهور، وأما الملاك في أصالة الصحة التسهيل. فلاحظ وتبصر الدليل السادس نفي العسر والحرج، يعني قاعدة نفي العسر والحرج. وهذا الدليل أيضا ذكره المحقق الهمداني في مصباح الفقيه في كتاب الطهارة صفحة 210، فاستدل بقاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الفراغ، ويمكن تعميم هذا الدليل أيضا لقاعدة تجاوز. وحاصله أن يقال بأنه لو ألزم الشارع المكلف بإعادة العمل الذي شك في صحته بعد الفراغ منه أو بإعادة العمل الذي شك في بعض أجزائه بعد تجاوز المحل للزم من ذلك العسر والحرج، حيث سيلزم أن المكلف كلما شك في صحة صلاته أعاد الصلاة، كلما شك في صحة عمرته أعاد العمرة، وهكذا. فيلزم العسر والحرج، والعسر والحرج منفيان بقاعدة نفي العسر والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمقتضى هذه القاعدة، قاعدة نفي العسر والحرج، أن يحكم بصحة العمل بعد الفراغ من والشك في صحته، وهذا معنى قاعدة الفراغ، وأن يحكم بتحقق الجزء المشكوك فيه بعد تجاوز محله، وهذا معنى قاعدة
التجاوز.
ويلاحظ على هذا الدليل، ويلاحظ على هذا الدليل بأن المقصود بنفي العسر والحرج في قاعدة نفي العسر والحرج الحرج النوعي لا الحرج الشخصي، كما حققنا ذلك في محله عند بحث قاعدة نفي العسر والحرج. فإذا كان المقصود نفي الحرج النوعي فلا نسلم بوجود حرج نوعي لدى المكلفين، حيث إن نوع المكلفين إذا جينا للنوع لا يشككون في صحة الصلاة دائما وأبدا بعد يلزم الحرج، لا يلزم كثرة الشك عندهم بعد صلواتهم أو بعد عمراتهم أو بعد صيامهم أو بعد أعمالهم، إنما كثرة الشك التي توقع في الحرج هذا الشك الشخصي، الأشخاص الذين يكون عندهم حالة من الوسوسة والتشكيك الدائم، هذا لو قلنا أعد يلزم العسر والحرج، لكن هذا من الأصل كثير الشك لا شك له، خارج عن البحث، فلا عسر ولا حرج عليه. إذن إن كان المقصود الحرج النوعي فلا نسلم أن هناك حرجا نوعيا لدى المكلفين، وإن كان الحرج الشخصي فالحرج الشخصي من الأصل خارج عن محل الكلام، لأن المكلف إذا كان كثير الشك فلا شك له أصلا، ويحكم بصحة صلاته بدون حاجة لجعل قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، لأن كثير الشك وكثير الشك لا يعتنى بشكه. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بعد، شو تريد أكثر من ذلك؟ لو سلمنا بوجود حرج نوعي وأن طبيعة المكلفين يحصل لهم الشك بعد الفراغ من الأعمال أو عند في أثناء الأعمال، لو سلمنا بوجود حرج نوعي، بعد ماذا تريد أكثر من ذلك؟ نقول مع هذا لا نحتاج إلى قاعدة نفي العسر والحرج لإثبات قاعدة الفراغ والتجاوز. لماذا؟ لأنه حينما نتأمل في هذه الشكوك التي تحصل لدى المكلفين، بعضها أصلا ليس له قضاء وأداء، حتى نقول يلزم القضاء خارج الوقت والأداء في الوقت، بعض الواجبات لو شك فيها المكلف بعد الفراغ منها لا أثر لشكه، كمن شك مثلا في زكاته بعدما أداها لا أثر لشكه، فهنا أصلا مدام أنه لن يكلف بإعادة أو بقضاء فلا تجري القاعدة، فلا نحتاج لإجراء قاعدة في العسر والحرج لأنه لا يكلف بإعادة أصلا. وإذا كان العبادة لها أداء وقضاء كالصلاة يجب أداؤها في الوقت والقضاء بعد الوقت. فإن كان الشك في صحة الصلاة بعد الوقت فلا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن القضاء بأمر جديد، ومع الشك في وجود الأمر تجري البراءة، أو لقاعدة الحيلولة، قاعدة فقهية تسمى قاعدة الحيلولة. إذا شك المكلف في صلاته أو أنه صلى أو لم يصلي بعد انتهاء الوقت تجري قاعدة الحيلولة ولا يلزم عليه قضاء الصلاة. نعم. فإذا كان الشك بعد الوقت أصلا المكلف لا يكلف بقضاء الصلاة، فإذا لا يكلف بالقضاء فلا يلزم العسر والحرج حتى نجري قاعدة الفرغ، لأنه غير مكلف بالقضاء. ولو فرضنا أنه سيلزم العسر والحرج في بعض الموارد فلا مانع من أن نجري القاعدة، قاعدة نفي العسر والحرج، لكن هذا لا يعني قاعدة الفراغ والتجاوز، إنما عدم الإعادة أو عدم القضاء مثلا لأجل قاعدة نفي العسر والحرج لا لقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. وفرق بين الأمرين، أن نحكم بعدم القضاء والإعادة لقاعدة نفي العسر والحرج، أو نحكم بعدم القضاء والإعادة لقاعدة الفراغ والتجاوز. وبحثنا عن قاعدة الفراغ والتجاوز لا عدم الإعادة لأجل وجود حرج ومشقة، ففرق بين الأمرين. إذن فالقاعدة نفي العسر والحرج لو جرت لا تثبت لنا قاعدة الفراغ والتجاوز، إنما تثبت عدم لزوم الإعادة لأجل الحرج لا لأجل الفراغ أو التجاوز، ففرق بين الأمرين. الدليل السابع يأتيك، والحمد لله رب العالمين.